سادسا، تطول المواقف التي تعرض فيها قدوة في الإيمان، يؤثر طول عرضها في الوجدان، ويدعو المشاهدين إلى أن نشاركوا المؤمنين في عبادتهم وصفاتهم المعروضة على الأنظار، وذلك في القرآن كثير. نختار منه هذا المثال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فمن ذا الذي لا تحدثه نفسه في أثناء هذا المشهد الطويل الثابت الفائض بالخشوع والخضوع الحافل بالتأثر العميق، وفي أثناء هذا الرد العظيم المفصل لتضحيات المؤمنين وللجزاء الذي ينتظرهم يوم الدين؟ من ذا الذي لا تحدثه نفسه أن يسلك مع أولي الألباب هؤلاء، يدعو دعاءهم ويخشع خشوعهم ويستجيب له ربه معهم فيناله مثل ما ينالهم؟ ومثل هذه الصورة الآدمية الحية كثير، حيثما قصد القرآن إلى التأثير بالقدوة في الوجدان والضمير. وهكذا تتكشف للناظر في القرآن آفاق وراء آفاق من التناسق والاتساق، فمن نظم فصيح إلى سرد عذب، إلى معنى مترابط، إلى نسق متسلسل، إلى لفظ معبر، إلى تعبير مصور، إلى تصوير مشخص، إلى تخييل مجسم، إلى موسيقى منغمة، إلى اتساق في الأجزاء، إلى تناسق في الإطار، إلى توافق في الموسيقى، إلى تفنن في الإخراج. وبهذا كله يتم الإبداع ويتحقق الإعجاز. القصة في القرآن. القصة في القرآن ليست عملا فنيا مستقلا في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة التي ترمي إلى أداء غرض فني مجرد، إنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى تحقيق هدفه الأصيل. والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شيء، والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها. شأنها في ذلك شأن مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب، وشأن الأدلة التي يسوقها على البعث وعلى قدرة الله، وشأن الشرائع التي يفصلها والأمثال التي يضربها، إلى آخر ما جاء في القرآن من موضوعات. وقد خضعت القصة القرآنية في موضوعها وفي طريقة عرضها وإدارة حوادثها لمقتضى الأغراض الدينية، وظهرت آثار هذا الخضوع في سمات معينة سنعرض لها بعد قليل. ولكن هذا الخضوع الكامل للغرض الديني ووفاءها بهذا الغرض تمام الوفاء لم يمنع بروز الخصائص الفنية في عرضها، ولا سيما خصيصة القرآن الكبرى في التعبير وهي التصوير. وقد لاحظنا من قبل أن التعبير القرآني يؤلف بين الغرض الديني والغرض الفني فيما يعرضه من الصور والمشاهد، بل لاحظنا أنه يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني، فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية. وإدراك الجمال الفني الرفيع يشي بحسن الاستعداد لتلقي التأثير الديني حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع، مستوى التعبير عن العقيدة، وحين تصف النفس لتلقي رسالة الجمال التي تبلغ في العقيدة حد الكمال. وقد أوردنا في فصل التصوير الفني نموذجين من القصة عملت فيهما الريشة المعجزة عملها، وهي تعرضهما عرضا أخاذا، وقد وعدنا هناك بتفصيل البحث في القصة، فلنأخذ الآن في هذا التفصيل. حاشية: هذا التفصيل على طوله يعد موجزا للبحث الكامل الذي كنت أعددته عن القصة في القرآن، وسيخرج هذا البحث الكامل في حلقة من سلسلة مكتبة القرآن إن شاء الله. انتهت الحاشية. أغراض القصة: صيغت القصة في القرآن لتحقيق أغراض دينية بحتة كما أسلفنا، وقد تناولت من هذه الأغراض عددا وفيرا من الصعب استقصاؤه، لأنه يكاد يتسرب إلى جميع الأغراض القرآنية، فإثبات الوحي والرسالة، وإثبات وحدانية الله، وتوحد الأديان في أساسها، والإنذار والتبشير، ومظاهر القدرة الإلهية، وعاقبة الخير والشر، والصبر والجزع، والشكر والبطر، وكثير غيرها من الأغراض الدينية والمرام الخلقية قد تناولته القصة، وكانت أداة له وسبيلا إليه. فإذا نحن استعرضنا هنا أغراض القصة القرآنية، فإنما نثبت أهم هذه الأغراض وأوضحها، ونترك استقصاءها وتتبعها. أولا، كان من أغراض القصة إثبات الوحي والرسالة، فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن كاتبا ولا قارئا، ولا عرف عنه أنه يجلس إلى أحبار اليهود والنصارى. ثم جاءت هذه القصص في القرآن، وبعضها جاء في دقة وإسهاب كقصص إبراهيم ويوسف وموسى وعيسى، فورودها في القرآن اتخذ دليلا على وحي يوحى، والقرآن ينص على هذا الغرض نصا في مقدمات بعض القصص أو في أعقابها. جاء في أول سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وجاء في سورة القصص قبل عرض قصة موسى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وبعد انتهائها: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وجاء في سورة آل عمران في مبدأ عرضه لقصة مريم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وجاء في سورة صاد قبل عرض قصة آدم: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وجاء في سورة هود بعد قصة نوح: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ثانيا، وكان من أغراض القصة بيان أن الدين كله من عند الله من عهد نوح إلى عهد محمد، وأن المؤمنين كلهم أمة واحدة، والله الواحد رب الجميع. وكثيرا ما وردت قصص عدد من الأنبياء مجتمعة في صورة واحدة معروضة بطريقة خاصة لتؤيد هذه الحقيقة. ولما كان هذا غرضا أساسيا في الدعوة وفي بناء التصور الإسلامي، فقد تكرر مجيء هذه القصص على هذا النحو مع اختلاف في التعبير لتثبيت هذه الحقيقة وتوكيدها في النفوس. نضرب لذلك مثلا ما جاء في سورة الأنبياء: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، إلى قوله: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وهذا هو الغرض الأصيل من هذا الاستعراض الطويل وغيره من الأغراض الأخرى يأتي عرضا وفي ثناياه. ثالثا وكان من أغراض القصة بيان أن الدين كله موحد الأساس فضلا على أنه كله من عند إله واحد وتبعا لهذا كانت ترد قصص كثير من الأنبياء مجتمعة كذلك مكررة فيها العقيدة الأساسية وهي الإيمان بالله الواحد على نحو ما جاء في سورة الأعراف لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخره فهذا التوحيد لأساس العقيدة يشترك فيه جميع الأنبياء في جميع الأديان وترد قصصهم مجتمعة في هذا السياق لتأكيد ذلك الغرض الخاص. رابعا كان من أغراض القصة بيان أن وسائل الأنبياء في الدعوة موحدة وأن استقبال قومهم لهم متشابه فضلا على أن الدين من عند إله واحد وأنه قائم على أساس واحد وتبعا لهذا كانت ترد قصص كثير من الأنبياء مجتمعة أيضا مكررة فيها طريقة الدعوة على نحو ما جاء في سورة هود ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين إلى أن يقول ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وإلى أن يقول له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين إلى آخر الآيات وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. إلى قوله قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إلى آخر الآيات. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. إلى آخره. خامسا كان من أغراض القصة بيان الأصل المشترك بين دين محمد ودين إبراهيم بصفة خاصة ثم أديان بني إسرائيل بصفة عامة وإبراز أن هذا الاتصال أشد من الاتصال العام بين جميع الأديان فتكررت الإشارة إلى هذا في قصص إبراهيم وموسى وعيسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين إلى أن يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. سادسا كان من أغراض القصة بيان أن الله ينصر أنبياءه في النهاية ويهلك المكذبين وذلك تثبيتا لمحمد وتأثيرا في نفوس من يدعوهم إلى الإيمان. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وتبعا لهذا الغرض كانت ترد قصص الأنبياء مجتمعة مختومة بمصارع من كذبوهم ويتكرر بهذا عرض القصص كما جاء في سورة العنكبوت ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إلى أن يقول فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إلى آخره. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إلى أن يقول إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتلك هي النهاية الواحدة للمكذبين. سابعا كان من أغراض القصة تصديق التبشير والتحذير وعرض نموذج واقع من هذا التصديق كالذي جاء في سورة الحجر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فتصديقا لهذا وذلك جاءت القصص على النحو التالي ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. إلى آخره. وفي هذه القصة تبدو الرحمة. ثم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وفي هذه القصة تبدو الرحمة في جانب لوط ويبدو العذاب الأليم في جانب قومه المهلكين. ثم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وفي هذه القصة يبدو العذاب الأليم للمكذبين. وهكذا تصدق الأنباء ويبدو صدقه في هذا القصص الواقع بهذا الترتيب. ثامنا، وكان من أغراض القصة بيان نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه كقصص سليمان وداود وأيوب وإبراهيم ومريم وعيسى وزكريا ويونس وموسى، فكانت ترد حلقات من قصص هؤلاء الأنبياء تبرز فيها النعمة في مواقف شتى، ويكون إبرازها هو الغرض الأول وما سواه يأتي في هذا الموضع عرضا. تاسعا، وكان من أغراض القصة تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان وإبراز العداوة الخالدة بينهم وبينهم منذ أبيهم آدم، وإبراز هذه العداوة عن طريق القصة أروع وأقوى وأدعى إلى الحذر الشديد من كل هاجسة في النفس تدعو إلى الشر وإسنادها إلى هذا العدو الذي لا يريد بالناس الخير. ولما كان هذا موضوعا خالدا فقد تكررت قصة آدم في مواضع شتى. عاشرا، وكان للقصة أغراض أخرى متفرقة، منها بيان قدرة الله على الخوارق كقصة خلق آدم وقصة مولد عيسى وقصة إبراهيم والطير الذي آب إليه بعد أن جعل على كل جبل منه جزءا، وقصة الذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها وقد أحياه الله بعد موته 100 عام، وبيان عاقبة الطيبة والصلاح وعاقبة الشر والإفساد كقصة ابني آدم وقصة صاحب الجنتين وقصص بني إسرائيل بعد عصيانهم وقصة سد مأرب وقصة أصحاب الأخدود، وبيان الفارق بين الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة والحكمة الإلهية البعيدة كقصة موسى مع عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وسنعرضها بالتفصيل في مناسبة أخرى، إلى آخر هذه الأغراض التي كانت تساق لها القصص فتفي بمغزاها. آثار خضوع القصة للغرض الديني. خضعت القصة في القرآن للغرض الديني كما أسلفنا، فترك هذا الخضوع آثارا واضحة في طريقة عرضها بل في مادتها، ونحن نعرض فيما يلي أوضح هذه الآثار. أولا، لقد كان أول أثر لهذا الخضوع أن ترد القصة الواحدة في معظم الحالات مكررة في مواضع شتى، ولكن هذا التكرار لا يتناول القصة كلها غالبا، إنما هو تكرار لبعض حلقاتها ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيها. أما جسم القصة كله فلا يكرر إلا نادرا ولمناسبات خاصة في السياق، كما ضربنا له مثلا عند الكلام على أغراض القصة. وحين يقرأ الإنسان هذه الحلقات المكررة ملاحظا السياق الذي وردت فيه يجدها مناسبة لهذا السياق تماما في اختيار الحلقة التي تعرض هنا أو تعرض هناك وفي طريقة عرضها كذلك. ويجب أن نذكر دائما أن القرآن كتاب دعوة دينية، وأن التناسق بين حلقة القصة التي تعرض والسياق الذي تعرض فيه هو الغرض المقدم، وهذا يتوافر دائما ولا يخل بالسمة الفنية إطلاقا، على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاما مقررا في عرض الحلقات المكررة من القصة الواحدة يتضح حين يقرأ بحسب ترتيب نزولها. حاشية، ترتيب النزول ليس على قطع ولا جزم، والأمر قائم فيه على الترجيح. انتهت الحاشية. فمعظم القصص يبدأ بإشارة مقتضبة، ثم تطول هذه الإشارات شيئا فشيئا، ثم تعرض حلقات كبيرة تكون في مجموعها جسم القصة. وقد تستمر الإشارات المقتضبة فيما بين عرض هذه الحلقات الكبيرة عند المناسبات، حتى إذا استوفت القصة حلقاتها عادت هذه الإشارات هي كل ما يعرض منها. ونضرب مثالا على هذا النظام قصة موسى، إذ أنها أشد القصص في القرآن تكرارا، فهي من هذه الوجهة تعطي فكرة كاملة عن هذا التكرار. وردت هذه القصة في حوالي 30 موضعا، نذكر أهمها ونهمل بعض المواضع التي ورد فيها الاسم مجردا، فكيف جاءت في هذه المواضع؟ إنها تسير في المراحل التالية: أولا، في سورة الأعلى، السورة 8 في النزول، إشارة قصيرة: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وإشارة قريبة منها في النجم، السورة 23. ثانيا، في الفجر، السورة 10، إشارة إلى فرعون بدون ذكر موسى مع عاد وثمود، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وإشارة قريبة منها في سورة البروج، السورة 27. ثالثا، في سورة الأعراف، السورة 39، بدأ التفصيل الأول للقصة في معرض قصص مشترك مع نوح وهود ولوط وشعيب، اتحدت فيه صيغة الدعوة وصيغة التكذيب والعقاب الذي أخذ المكذبين. وقد بدأت القصة هنا برسالة موسى وهارون إلى فرعون وملئه: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. ثم ذكرت معجزة العصا واليد البيضاء وجمع السحرة والمباراة بينهم وبين موسى وغلبته عليهم وإيمانهم به، وتعذيب فرعون لبني إسرائيل بعد ذلك، وتسليط الجراد والقمل والضفادع والدم على فرعون وقومه، واستغاثتهم بموسى وكف الأذى عنهم وعودتهم لتعذيب بني إسرائيل، ثم خروج هؤلاء من مصر، وبعد الخروج طلبهم من موسى أن يتخذ لهم إلها كما للمصريين آلهة، وتذكيره لهم بربهم. ثم ميعاد موسى مع ربه بعد 30 ليلة زيدت إلى 40، وطلبه رؤية ربه، ودك الجبل وانصعاق موسى وإفاقته، وعودته إلى قومه حيث وجدهم قد اتخذوا لهم عجلا إلها، وغضبه على أخيه، ثم اختيار 70 رجلا منهم لميقات ربه، وغشيتهم بالجبل لما طلبوا رؤية الله جهرة وإفاقتهم، ثم دعاؤهم بطلب الرحمة، فالرد عليهم بأن الرحمة قد كتبت للمؤمنين الذين يتبعون النبي الأمي.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.